يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 46 من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى. ولا يزال المصنف رحمه الله يستعرض بعض الأمثلة لتحريفات الرافضة للقرآن الكريم مما يسمونه هم تفسيرا، وهو في الحقيقة تحريف وتخريف. يقول المصنف رحمه الله: وقولهم، أي قول الرافضة، مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة، ويخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين. هذه الآية من سورة الرحمن هي من جملة الحجج الواهية الواهنة التي احتج بها عالم الرافضة ابن المطهر الحلي في كتابه منهاج الكرامة في معرفة الإمامة. هذه الآية احتج بها هذا الرافضي الذي يسمونه هم بالعلامة ويلقبونه بالعلامة، فإذا قيل العلامة عند الرافضة فهو المقصود به هو هذا ابن المطهر الحلي، والذي كان يسميه شيخ الإسلام ابن المكدر، وفي رواية ابن المنجس. إذن هذه الآية احتج بها لإثبات استحقاق علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخلافة دون أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو مقرر في كتب الروافض أن أحق الناس بالخلافة بعد رسول الله هو علي، وأن الصحابة سلبوا منه الخلافة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إليه بالخلافة بعده، فلم يعمل الصحابة بهذه الوصية وخانوا هذه الوصية، وهذا كله كذب وافتراء. وعندهم شبهات يلقونها على من لا عقل له، يعني ليستدلوا بها على هذا الأمر. فهذه من الأدلة التي استدل بها هذا الرافضي في هذا الكتاب منهاج الكرامة في معرفة الإمامة، هي هذه الآية. استدل هذا الرافضي بهذه الآية، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله انبرى له في كتابه العظيم منهاج السنة النبوية في نقض قول الشيعة القدرية، وفي رواية، عنوان الكتاب في رواية، منهاج الاعتدال في رد قول أهل الرفض والاعتزال. إذن شيخ الإسلام في هذا الكتاب العظيم منهاج السنة نقل الشبهة ونقضها ونسفها نسفا، فجعلها قاعا صفصفا. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية في المجلد 7 من الصفحة 45 بعد 200 إلى الصفحة 49 بعد 200، يقول رحمه الله: قال الرافضي: البرهان 30 قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، من تفسير الثعلبي وطريق أبي نعيم عن ابن عباس في قوله: مرج البحرين يلتقيان، قال علي وفاطمة، بينهما برزخ لا يبغيان، النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين. ولم يحصل لغيره من الصحابة هذه الفضيلة فيكون أولى بالإمامة. هذا هو الاستدلال الواهن الواهي الذي استدل به هذا الرافضي على أحقية علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالإمامة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أحق بها من أبي بكر الصديق، الصديق الذي اختاره الصحابة بإجماعهم. قال شيخ الإسلام: والجواب أن هذا وأمثاله إنما يقوله من لا يعقل ما يقول. وهذا بالهذيان أشبه منه بتفسير القرآن، وهذا بالهذيان أشبه منه بتفسير القرآن، وهو من جنس تفسير الملاحدة والقرامطة الباطنية للقرآن، بل هو شر من كثير منه. والتفسير بمثل هذا طريق للملاحدة على القرآن والطعن فيه، بل تفسير القرآن بمثل هذا من أعظم القدح فيه والطعن فيه، إلى أن قال: وكل من له أدنى علم وعقل يعلم بالاضطرار بطلان هذا التفسير. وكل من له أدنى علم وعقل يعلم بالاضطرار بطلان هذا التفسير، وأن ابن عباس لم يقل هذا. وهذا من التفسير الذي في تفسير الثعلبي، وذكره بإسناد رواته مجهولون لا يعرفون، وإسناده ظلمات بعضها فوق بعض لا يثبت بمثله شيء، ومما يبين كذب ذلك وجوه. إذن نقد هذه الرواية من حيث الإسناد، فذكر أن رواة هذا الحديث أو هذا الأثر عن ابن عباس مجاهيل لا يعرفون، ورواية المجهول لا تقبل عند علماء الحديث، وإسناده ظلمات بعضها فوق بعض، يعني لا يثبت بمثله شيء، لا يمكن أن تثبت فضيلة ولا فضيلة عمل ولا فضيلة شخص ولا شيء من أمور الدين بمثل هذا الإسناد الهالك. قال: ومما يبين كذب ذلك وجوه. الآن يرد الحديث من حيث الدراية، إذا رده من حيث النقل، والآن يرده بالنقل والعقل. الآن يقول، يعني يرد هذا الحديث، يرد مضمون هذا الحديث بالدراية وبالعقل. يقول: ومما يبين كذب ذلك وجوه، أحدهما أن هذا في سورة الرحمن، وهي مكية بإجماع المسلمين، والحسن والحسين إنما ولدا بالمدينة. الثاني أن تسمية هذين بحرين، وهذا لؤلؤا وهذا مرجانا، وجعل النكاح مرجا، أمر لا تحتمله لغة العرب بوجه، لا حقيقة ولا مجازا، بل كما أنه كذب على الله وعلى القرآن فهو كذب على اللغة. الثالث أنه ليس في هذا شيء زائد على ما يوجد في سائر بني آدم. إذن الوجه الأول هو أن هذه السورة مكية، والحسن والحسين ولدا بالمدينة، وعلي تزوج بفاطمة في المدينة، فكيف يكون المقصود هؤلاء الأربعة وهي نزلت بمكة وهم ولدوا بالمدينة؟ قال أيضا تسمية علي وفاطمة بحرين، وتسمية الحسن والحسين لؤلؤا ومرجانا هذا، وجعل النكاح مرجا، يعني بينهما برزخ لا يبغيان، أو جعل النكاح مرجا، أمر لا تحتمله لغة العرب لا حقيقة ولا مجازا، قال فهو كذب على الله وعلى القرآن وعلى اللغة. قال الثالث أنه ليس في هذا شيء زائد على ما يوجد في سائر بني آدم، فإن كل من تزوج امرأة وولد لهما ولدان فهما من هذا الجنس، فليس في ذكر هذا ما يستعظم من قدرة الله وآياته إلا ما في نظائره من خلق الأدميين، فلا موجب للتخصيص، وإن كان ذلك لفضيلة الزوجين والولدين فإبراهيم وإسحاق ويعقوب أفضل من علي. فإذا يعني قال ليس في قول في هذا الأمر أن الحسن والحسين ولدا من زواج علي وفاطمة، ليس شيء في هذا شيء زائد على سائر بني آدم، وليس في هذا ذكر مما يستعظم من قدرة الله وآياته كزواج سائر البشر يولد لهما أولاد إلا ما في نظائره من خلق الأدميين، هذا يعني لا يستوي فيه سائر البشر فلا موجب للتخصيص. وإن قيل أن في هذا أن ذلك لفضيلة الزوجين وهما علي وفاطمة رضي الله عنهما، والولدين وهما الحسن والحسين رضي الله عنهما، قال فإبراهيم وإسحاق ويعقوب أفضل من علي، أولى أن يوصف بهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن، ويعني وابناه إسحاق ويعقوب. قال الرابع أن الله ذكر أنه مرج البحرين في آية أخرى، فقال في الفرقان وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا فلو أريد بذلك علي وفاطمة لكان ذلك ذما لأحدهما وهذا باطل بإجماع أهل السنة والشيعة. يعني في هذه الآية تفسرها الآية الأخرى وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج فأيهما العذب الفرات؟ العذب الفرات هو علي أم فاطمة؟ ومن هو الملح الأجاج؟ هو علي أو فاطمة؟ فمهما قلنا لكان ذلك ذما لأحدهما وهذا باطل عند أهل السنة وعند أهل الشيعة. فإذا الحماقة حماقة الشيعة تجعلهم يستدلون بآيات فيها ذم لمن يريدون أن يمدحوه في الحقيقة هو ذم له وهم يحسبونه مدحا وهو بالقدح أشبه منه بالمدح. الخامس الوجه الخامس أنه قال مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فلو أريد بذلك علي وفاطمة وكان البرزخ هو النبي صلى الله عليه وسلم بزعمهم هو المانع لأحدهما أن يبغي على الآخر لكان هذا بالذم أشبه منه بالمدح. فإذا هنا قال مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. قال هؤلاء الروافض الحمقى الجهلة قالوا البرزخ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا البرزخ هذا يحول دون بغي أحدهما عن الآخر فإذا في هذا قدح لأهل أحدهما. فإذا كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يمنع ظلم أحدهما عن الآخر فأحدهما يظلم الآخر وهذا كله من حماقات الشيعة كما ذكرنا كما قلنا يقصدون مدح شخص فيقعون في ذمه من حيث لا يشعرون. الوجه السادس أن أئمة التفسير متفقون على خلاف هذا كما ذكره ابن جرير وغيره إلى آخر كلامه رحمه الله مختصرا من منهاج السنة المجلد السابع صفحة 45 و200 من صفحة إلى صفحة 49 و200. فإذا هذا رد من هذا من شيخ الإسلام هذا الإمام العبقري العظيم رد على هذه على هذا الاستدلال بالنقل والعقل رد عليه بماذا من حيث إسناده أبطل هذا الاستدلال من حيث الإسناد من حيث الرواية ومن حيث المعنى يعني من حيث الدراية. وكذلك علق العلامة ابن عثيمين رحمه الله على هذه الفرق على هذه الفقرة في شرحه لهذه المقدمة فقال رحمه الله هذه سخافة ومثل ما قال الشيخ رحمه الله يقضي العالم منها العجب من سوء الفهم وسوء القصد فتفاسيرهم هذه جامعة بين أمرين بين سوء الفهم وبين سوء القصد. فإذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال جمع هذا التفسير بين سوء الفهم بين الفدامة وسوء الفهم وبين سوء القصد وبين الظلم جمع بين الظلم والجهل. وأصل الإنسان هو أصل الإنسان إنه ظلوم جهول وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وسبب انحراف بني آدم إما من لسوء قصدهم أو لسوء فهمهم أو لكلا الأمرين. سوء الفهم هو خصلة النصارى الضالين سببه الجهل وسوء القصد هو من خصال أو الخصلة الأساسية لليهود المعاندين الغاوين الذين هم ظالمون. وهذا هو أصل الإنسان الجهل والظلم. وها هنا تنبيه متعلق بتفسير هذه الآية وهو هذا الكلام للشيخ ابن عثيمين من ينتهي بعد قال رحمه الله تعالى بعد ذلك يعني بعد هذا الكلام بعد أن قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني هذه سخافة وقال تفاسيرهم هذه جامعة بين أمرين بين سوء الفهم وبين سوء القصد ذكر ثلاثة أقوال لمعنى أو في معنى هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان ذكر ثلاثة أقوال ثم قال رحمه الله قال الشيخ ابن عثيمين: فهذه ثلاثة أقاويل في معنى هذا، ولم يقل أحد من أهل العلم لا السابقون ولا اللاحقون إن المراد به فاطمة وعلي بن أبي طالب، لكن هذه من خرافات الرافضة والعياذ بالله. انتهى من صفحة 113 إلى صفحة 114. فإذا هذا التفسير من خرافاتهم، من تخريفهم وتحريفهم لكتاب الله جل وعلا. ثم قال المصنف رحمه الله يذكر مثالا آخر لتحريفات الرافضة للقرآن العظيم الذي يسمونه تفسيرا، وهو مزبور في تفاسيرهم، في تفاسيرهم المطبوعة والموجود والمتداولة عندهم. قال: وقولهم، أي قول الرافضة، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين في علي بن أبي طالب. عندما نقرأ هذا التفسير نعرف صدق ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى القائل في منهاج السنة المجلد الثالث صفحة 404: إن الرافضة حرفوا القرآن تحريفا لم يحرفه غيرهم. وقد عد شيخ الإسلام هذا التفسير لهذه الآية من إلحادات الرافضة، وذلك في منهاج السنة المجلد السابع صفحة 46 و200. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تلميذ المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله التفسير الصحيح لهذه الآية، فقال في شفاء العليل الصفحة 40 قال: قوله وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وهو اللوح المحفوظ، وهو أم الكتاب، وهو الذكر الذي كتب فيه كل شيء، يتضمن كتابة أعمال العباد قبل أن يعملوها، والإحصاء في الكتاب يتضمن علمه بها وحفظه لها والإحاطة بعددها وإثباتها فيه. إذن هذه أربعة أمور متعلقة بماذا؟ بإحصاء الله جل وعلا لجميع ما مخلوقاته سبحانه وتعالى، ولأعمال عباده، أحصاه في اللوح المحفوظ في الإمام المبين. فالإمام هو الكتاب، إذن الإمام المبين هو اللوح المحفوظ، وهو أم الكتاب، وهو الذكر الذي كتب الله عز وجل فيه كل شيء. والإحصاء إذن يتضمن أربعة أمور: يتضمن علمه بها وحفظه لها أو حفظه لها والإحاطة بعددها وإثباتها فيه. يتضمن أربعة أمور: العلم والحفظ والإحاطة والإثبات في هذا الكتاب. وكان الإمام ابن القيم رحمه الله قد تكلم في هذا الكتاب العظيم شفاء العليل في مسائل القدر والحكمة والتعليل، كان قد تكلم عن معنى تمام هذه الآية من سورة ياسين، يعني عن سياق، عن ماذا، عن الآية التي أو الآيات، سياق الآيات أو سياق هذه الآية التي ذكرت في هذه الجملة. قال الله عز وجل في سورة ياسين: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب شفاء العليل: فجمع بين الكتابين، الكتاب السابق لأعمالهم قبل وجودهم، والكتاب المقارن لأعمالهم، فأخبر أنه يحييهم بعدما أماتهم للبعث، وذلك في قوله: إنا نحن نحيي الموتى، ويجازيهم بأعمالهم، ونبه بكتابته لا على ذلك، قال: ونكتب ما قدموا من خير أو شر فعلوه في حياتهم. والمقصود بهذا هو الكتاب السابق لأعمالهم قبل وجودهم، وآثارهم ما سنوا من سنة خير أو شر فاقتدي بهم فيها بعد موتهم. ونكتب ما قدموا، هذا الكتاب السابق، وآثارهم، وهذا يعني الكتاب المقارن لأعمالهم، كتابتان. وقال ابن عباس في رواية عطاء: وآثارهم ما آثروا من خير أو شر، كقوله: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. فإذا نكتب ما قدموا يوافق قول الله جل وعلا بما قدم، وآثارهم يوافق قوله سبحانه وتعالى وأخر في هذه الآية في سورة القيامة: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. من أجل ذلك يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله عند تعليقه على هذه الفقرة من قول شيخ الإسلام في هذه الرسالة وقولهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين في علي بن أبي طالب، قال: أين هذا من اللفظ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي في كتاب يأتم به الإنسان ويأخذ به ويراه ويشاهد عمله، فأين هذا من علي بن أبي طالب؟ لكنهم يقولون علي إمام ومبين وفصيح ومظهر للحق، فكل شيء أحصاه الله في هذا الرجل وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي في علي بن أبي طالب. وهذا واضح في أنهم يدعون أن علي بن أبي طالب يعلم الغيب. انتبهوا إلى هذا الكلام للعلامة بن عثيمين رحمه الله. وهذا واضح في أنهم، يعني الرافضة، يدعون أن علي بن أبي طالب يعلم الغيب، لأنهم يقولون كل شيء أحصاه الله أين مكانه؟ في هذا الإمام، أي كائن في هذا الإمام. انتهى من صفحة 114 إلى 115، وصدق الشيخ بن عثيمين، فهذا الأمر مقرر في كتبهم في أصولهم الأربعة، لا سيما كتاب الكافي للكليني، وأصولهم أربعة: الكافي للكليني، والتهذيب والاستبصال الطوسي، ومن لا يحضره الفقيه لابن بابويه القمي. هذه الأصول الأربعة للشيعة، الأصول الأربعة المعتمدة عند الشيعة، وكتاب الكافي للكليني هو بمثابة صحيح البخاري عند أهل السنة والجماعة. فإذا يدعون أن علي بن أبي طالب يعلم الغيب، بل يدعون أن أئمتهم الاثني عشر جميعا يعلمون الغيب، وقد عقد الكليني في الكافي باب الأئمة يعلمون الغيب والعياذ بالله تعالى. وقد قال الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات الأرض وقل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون وما يشعرون أيان يبعثون. ثم قال المصنف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية: وقولهم، أي الرافضة، عما يتساءلون عن النبأ العظيم علي بن أبي طالب. إذن عند هؤلاء الجهلة الضالين الروافض النبأ العظيم هو علي بن أبي طالب، وهذا أيضا من بلايا الرافضة في تفسير كلام الله عز وجل، والتي تدل على جهلهم وغلوائهم في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث جعلوا معنى الآية أن عليا رضي الله عنه هو النبأ العظيم الذي سيختلف الناس في خلافته بين ساخط عليها وراض لها، ولأجل ذلك لن ينصبوه، يعني الصحابة رضي الله عنهم ما دام سيختلفون فلن ينصبوه خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيقدمون عليه غيره. وتفسيرهم هذا فيه تكلف واضح وتعسف فاضح من حيث اللغة العربية، وهو مردود بلفظ الآية نفسها، يعني هذا التفسير مردود بلفظ الآية نفسها، فإن الله جل وعلا قال فيها: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. إذن فهذا الاختلاف كائن حين نزول الآية، ولم يقل سبحانه وتعالى الذي هم فيه يختلفون أو سيختلفون، إنما قال الذي هم فيه مختلفون، يعني في الحين عند نزول الآية. فهذا الاختلاف كائن حين نزول الآية. ومن المعلوم أن علي بن أبي طالب ما اختلف الناس فيه يومئذ عند نزول الآية، إنما الاختلاف وقع بعد نزولها ببرهة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على فرض الاختلاف طبعا. والصحيح أن هذه الآية عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، الصحيح أن هذه الآية نظير قوله تعالى: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. فالنبأ العظيم هو هذا القرآن الكريم وما جاء فيه من الأحكام العادلة والأخبار الصادقة، كما قال سبحانه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. لا سيما ما هو متعلق بأحوال اليوم الآخر مما هو مذكور فيه في هذا الكتاب العظيم. لهذا قال الإمام البغوي في تفسيره في تفسير قول عز وجل أو في تفسير قول عز وجل قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون من تفسيره قال البغوي قل يا محمد هو يعني القرآن نبأ عظيم. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وقيل يعني القيامة يعني فيه هناك من فسره فسر النبأ العظيم القرآن يعني النبأ العظيم بالقرآن وهناك من فسره بيوم القيامة وكلاهما حق. وهذا كقوله يعني قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون فهذا يعني كقوله قال البغوي وهذا كقوله عما يتساءلون عن النبأ العظيم. فإذا هذا النبأ العظيم هو القرآن العظيم وما ذكر فيه من أحوال اليوم الآخر. فإذا فسرناه بالقرآن فهو حق وإذا فسرناه باليوم الآخر فهو حق. واليوم الآخر والكلام على اليوم الآخر هو أحد الأصول الثلاثة التي اتفقت عليها الكتب السماوية واتفقت عليها الملل واتفق عليها الرسل وهي التوحيد والنبوات إثبات التوحيد لله عز وجل عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له وإثبات الأسماء الحسنى والصفات السمية العلى له سبحانه وتعالى وإثبات نبوة الأنبياء وإثبات اليوم الآخر. من أجل ذلك يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله في تفسير جزء عامة من أو تفسير هذه السورة من تفسيره من تفسير جزء عامة من تفسيره في صفحة 25 يقول رحمه الله من أجل ذلك أو قال هذا النبأ العظيم هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى يعني من القرآن العظيم ولا سيما ما جاء به من الأخبار عن اليوم الآخر والبعث والجزاء. وقد اختلف الناس في هذا النبأ الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من آن به وصدق ومنهم من كفر به وكذب ومنهم من شك فيه وتردد. إذن الناس بإزاء القرآن على ثلاثة أقسام: طائفة من المؤمنين المفلحين آمنوا به وصدقوا آمنوا بما جاء فيه وصدقوا بأخباره وعملوا بأوامره وانتهوا عن نواهيه. ومنهم من الأشقياء الكافرين من كفر به وكذب به. ومنهم من المرتابين الشاكين شكوا فيه وترددوا يضطربون بين الإيمان والكفر والعياذ بالله. قال الشيخ ابن عثيمين في تفسيره هذا فبين الله تعالى أن هؤلاء الذين كذبوا سيعلمون ما كذبوا به علم اليقين وذلك إذا رأوا يوم القيامة يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق يعني يوم يأتي تأويل هذا القرآن يوم يأتي تحقيق الخبر الذي أخبر به يعني التأويل هو نفس المخبر به إذا جاء تصديق خبره وجاء يوم القيامة يقول الذين نسوه من قبل يعني الذين تركوه نسيان ترك نسوه نسيان ترك من الكفار يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق يؤمنون ولكن لا تحين إيمان ولا تحين مندم يندمون ويؤمنون ولكن كما قال الله عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال الشيخ ابن عثيمين ولهذا قال سبحانه في هذه السورة كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون أي سيعلم هؤلاء الكفار ما كذبوا به علم اليقين عندما يرون ما أخبر به تصديق ما أخبر به يوم القيامة يرونه بأعينهم يرونه عين اليقين. ثم قال شيخ الإسلام المصنف رحمه الله في هذه الرسالة وقولهم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هو علي ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة. وقد سبق ما مثل ما ذكر هنا يعني في ما سبق عند يعني وقد سبق أيضا تخريج الحديث المتعلق بهذا القصة وهي قصة هذه القصة المكذوبة وهي تصدق علي بخاتمه في الصلاة. سبق تخريج هذا الحديث وبيان علله عند التعليق على قول المصنف رحمه الله عند ذكره لأمثلة الأحاديث الموضوعة في التفسير، قال حيث قال: وحديث علي طويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. إن ذكر هنا وفيما سبق في هذه الرسالة أن هذا الحديث حديث تصدق علي بخاتمه في الصلاة والذي كان سببا لنزول هذه الآية، هذا الحديث موضوع مكذوب باتفاق أهل العلم. وقد ذكر نظير ما ذكره هنا في كتابه منهاج السنة في المجلد السابع صفحة 11 حيث قال: أجمع أهل العلم بالنقل على أنها يعني هذه الآية لم تنزل في علي بخصوصه، وأن عليا لم يتصدق بخاتمه في الصلاة، وأجمع أهل العلم بالحديث على أن القصة المروية في ذلك من الكذب الموضوع. وأجمع أهل العلم بالحديث على أن القصة المروية في ذلك من الكذب الموضوع. إذن احفظوا هذا الإجماع. إذا احتج عليك رافضي شيعي بهذه الآية وأن المقصود بوليكم يعني وليكم يعني الولاية التي هي الإمامة ويذكرون هذا الحديث، فقولوا له: هذا الحديث مكذوب موضوع بإجماع علماء الحديث. إذن هذا من جهة الرواية. أما من جهة الدراية فقد نقلنا كذلك في ذلك الموضع من هذه الرسالة، نقلنا هنالك ما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من وجوه عدة، أن هذا التفسير الرافضي للآية لا يستقيم من حيث المعنى، وهذا يعني نقضه شيخ الإسلام من وجوه عديدة. ومعنى هذه الآية من حيث الإجمال كما قال شيخ الإسلام، يعني قول الله جل وعلا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هذا قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد الثالث صفحة 18-400، قال: إن الله سبحانه أخبر أن ولي المؤمن هو الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين، وهذا عام في كل مؤمن موصوف بهذه الصفة سواء كان من أهل نسبة أو بلدة أو مذهب أو طريقة أو لم يكن، إنما المؤمنون إخوة. أما من حيث التفصيل فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني في معنى هذه الآية، يقول في كتاب منهاج السنة المجلد السابع صفحة 18 إلى صفحة 20، يقول رحمه الله تعالى: إن الله سبحانه وتعالى أخبر أن قال شيخ الإسلام في منهاج السنة: من المعلوم المستفيض عند أهل التفسير خلفا عن سلف أن هذه الآية نزلت في النهي عن موالاة الكفار والأمر بموالاة المؤمنين. لهذا في يعني هذه الآية من سورة المائدة يقول فيها الله جل وعلا يعني في هذه يعني في في سياق هذه الآية، يقول في الآية التي يعني في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، إلى أن قال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إذن قال: من المعلوم المستفيض عند أهل التفسير خلفا عن سلف أن هذه الآية نزلت في النهي عن موالاة الكفار والأمر بموالاة المؤمنين، لما كان بعض المنافقين كعبد الله بن أبي بن سلول يوالي اليهود ويقول إني أخاف الدوائر. فقال بعض المؤمنين وهو عبادة بن الصامت رضي الله عنه إني يا رسول الله أتولى الله ورسوله وأبرأ إلى الله ورسوله من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم. ولهذا لما جاءتهم بنو قينقاع وسبب تآمرهم عبد الله بن أبي بن سلول أنزل الله هذه الآية يبين فيها وجوب موالاة المؤمنين عموما وينهى عن موالاة الكفار عموما. وقد تقدم كلام الصحابة والتابعين أنها عامة لا تختص بعلي، وسياق الكلام يدل على ذلك لمن تدبر القرآن، فإنه قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا نهي عن موالاة اليهود والنصارى. ثم قال فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عنده فيصبحوا على أسر ما في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. فهذا وصف الذين في قلوبهم مرض الذين يوالون الكفار كالمنافقين. ثم قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فذكر فعل المرتدين وأنهم لن يضروا الله شيئا وذكر من يأتي به بدلهم. ثم قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فتضمن هذا الكلام ذكر أحوال من دخل في الإسلام من المنافقين وممن يرتد عنه وحال المؤمنين الثابتين عليه ظاهرا وباطنا. فهذا السياق مع إتيانه أتى مع كونه أتى بصيغة الجمع مما يوجب لمن تدبر ذلك علما يقينا أو يقينيا لا يمكنه دفع عن نفسه أن الآية عامة في كل المؤمنين المتصفين بهذه الصفات لا تختص بواحد بعينه لا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم لكن هؤلاء أحق الأمة بالدخول فيها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى وهو كما سمعتم كلام قوي متين فيه تفسير دقيق وعميق وأنيق لهذه الآية العظيمة. فإذا قول هؤلاء الرافضة أن هذه الآية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون يعني نزل في علي أنه تصدق بخاتمه في الصلاة يعني لا هو من تخريفاتهم ومن تحريفاتهم ومن هذيانهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله وكذلك قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نزلت في علي لما أصيب بحمزة. إذن هذا قال هؤلاء الروافض هذا قول الروافض الأنجاس الأرجاس قالوا هذه الآية أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نزلت في علي رضي الله عنه لما استشهد حمزة في غزوة أحد لما استشهد حمزة رضي الله عنه وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك هو عم علي رضي الله عنه لما أصيب بحمزة نزلت هذه الآية في علي. وهذه أعجوبة أخرى من أعاجيب بل ومن أكاذيب الرافضة في تفسيرهم لكتاب الله تعالى جمعوا فيها بين الغلو في علي رضي الله عنه حتى وقعوا أو أوشكوا على تفضيله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعوا في تفضيله على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أوشكوا وبين المجازفة والهجوم على هذا المقام الجليل ألا وهو تفسير وبيان معاني كلام الله جل وعلا مخالفين بذلك المنقول والمعقول. فصدق فيهم قول القائل: فعلى عقولكم العفاء فإنكم خالفتم المعقول والمنقول. فعلى عقولكم العفاء فإنكم خالفتم المعقول والمنقول. فأما كونهم غلوا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقد جعلوه أولى وأحق بمواساة رب العالمين من نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، مع أن مصاب النبي صلى الله عليه وسلم بعمه حمزة رضي الله عنه كان عظيما. فقد روى أحمد وابن ماجه وصححه الألباني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بنساء عبد الأشهل يبكين هلكاهن يوم أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكن حمزة لا بواكي له. فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ويحهن، من قلبنا بعد، يعني من تهينا بعد وما رجعنا إلى بيوتهن، مروهن فلينقلبن، يعني فليذهبن إلى بيوتهن، ولا يبكين على هالك بعد اليوم، ولا يبكين على هالك بعد اليوم. هذا الأمر الأول، وهو غلوهم وغلواؤهم في علي رضي الله عنه. وأما قولهم في كتاب الله بغير علم، فإنهم لو نظروا إلى سياق الآية وسباقها لعلموا أن هذا الوصف متعلق بأولئك المذكورين في سياق الآيات التي ذكرت فيها، وهي قوله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. يقول الإمام البغوي في تفسيره: وبشر الصابرين على البلايا والرزايا، ثم وصفهم فقال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله عبيدا وملكا وإنا إليه راجعون في الآخرة، أولئك أهل هذه الصفة عليهم صلوات من ربهم، صلوات أي رحمة، فإن الصلاة من الله الرحمة، ورحمة ذكر الله تأكيدا، وجميع الصلوات أي رحمة بعد رحمة. فإذا هذه الأوصاف، وهي قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، هذا الجزاء هو لأصحاب هذه الصفة، وهم الصابرون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أي إن ملك لله وإنا إليه راجعون في الآخرة. فهؤلاء لهم هذا الجزاء الطيب، وهو صلوات من ربهم ورحمة. فإذا هؤلاء لا عقل ولا قرآن، غلو وجهل بالقرآن. وها هنا وقفة مع قول الإمام ابن البغوي: فإن الصلاة من الله هي الرحمة. فقد نبه الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم بدائع الفوائد في المجلد الأول صفحة 44 إلى 45 طبعة علم الفوائد، نبه أن القول بأن الصلاة من الله هي الرحمة، هذا القول قول باطل من ثلاثة أوجه ذكرها فيه، وذكر وجوه أخرى في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، حيث قال في صفحة 71 من طبع دار عالم الفوائد، قال: حقيقة الصلاة من الله تعالى هي الثناء وإرادة الإكرام والتقريب وإعلاء المنزلة. إذن الصلاة من الله على العبد هي الثناء عليه وإرادة إكرامه والتقريب له وإعلاء منزلته. لهذا الصلاة من الله عز وجل على نبيه هي الثناء عليه في الملأ الأعلى كما قال السلف. هذا وللعلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى كلام متعلق أيضا بهذا التفسير العجيب من الرافضة لهذه الآية، وهي قوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وهذا التفسير في الحقيقة تصديق لما ذكره المصنف رحمه الله في بداية كلامه عن هذه التفسيرات الرافضية اللغوية والغبية، حيث قال: إنهم فسروا القرآن بأنواع لا ينقضي العالم منها عجبه. يقول العلامة ابن عثيمين عند شرحه لهذه الفقرة من الكتاب في صفحة 117، قال: يا سبحان الله العظيم، يا سبحان الله العظيم، تعجب من الشيخ العثيمين. يا سبحان الله العظيم، أيهما أعظم مصابا بحمزة، الرسول صلى الله عليه وسلم أم علي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بلا شك، ولكن الرافضة يقولون إن علي هو الذي أصيب بحمزة، وهو الذي له هذه الآية، فيكون من كذبهم وافترائهم على علي بن أبي طالب أنه كان أشد حزنا على فقد حمزة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذبوا والله في ذلك، وكذبوا والله في ذلك. فأعظم من أصيب به بلا شك هو الرسول عليه الصلاة والسلام. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وبهذا المثال الذي ذكره مصنف، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، تنتهي الأمثلة التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى لتفسيرات الروافض لكتاب الله جل وعلا، وهي كلها متعلقة بالقدح، هي كلها قدح سوى هذا المثال الأخير، وهو يعني في علي أو في، وكذلك يعني تصدق بخاتم في الصلاة. إذن فيها ما هو قدح عفوا، وفيها ما هو مدح. وهناك مثال آخر يتعلق يعني بالمدح، وهو أيضا من تفسيرات الروافض أو من تخريفات الروافض وتحريفاتهم لكلام الله جل وعلا، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة المجلد الثالث صفحة 404. يقول يعني يذكر أن الرافضة يقولون في تفسير قوله سبحانه وتعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، قالوا المقصود بآل عمران هم آل أبي طالب، وأن اسم أبي طالب عمران. شوف، هذا تحريف آخر وتخريف آخر وتفسير آخر بعيد للرافضة لهذه، لقول الله عز وجل إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، قال هؤلاء الروافض آل عمران هم آل أبي طالب، واسم أبي طالب عمران، فإذا الله جل وعلا اصطفى آل أبي طالب، وطبعا ومنها ومن آل أبي طالب علي وهو الأساس لأنه معصوم عندهم. هذا كله من غلوهم وغلوائهم، ولا شك أن هذا التفسير بعيد جدا، وهو أشبه بهذيان المحمومين وكلام المجانين، ويفنده قول الله جل وعلا بعد ذلك، بعد هذه الآية، إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. إذن عمران هو رجل وهو أبو مريم، وزوجة عمران هي التي دعت، إذ قالت امرأة عمران، امرأته دعت ونذرت ما في بطنها لله جل وعلا ليخدم بيت المقدس يعني المسجد الأقصى، يعني دعت الله عز وجل يتقبله منها. فلما وضعت قالت ربي إن وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت تعظيما، هذه جملة معترضة، وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. من أجل ذلك قال إمام ابن كثير في تفسير هذه الآية المراد بعمران هذا هو والد مريم بنت عمران أم عيسى بن مريم عليه السلام. إذن هؤلاء الرافضة أبعد النجعة، وفسروا الآية بتفسير بعيد ومعناه بعيد جدا بسبب غلوهم واختلاقهم للفضائل. وعلي رضي الله عنه له من الفضائل الثابتة الصحيحة ما يغنيه عن هذه الأكاذيب والافتراءات التي افتراها الرافضة بسبب غلوهم وجهلهم. وهنا تنبيه، وهو أن هذه الأمثلة التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذه الرسالة وفي غيرها، وما نسبه فيها إلى الرافضة من مقولات في التفسير وغيره، هي مما اطلع عليه هو نفسه، كما قال في منهاج السنة المجلد الثالث صفحة 405: بعد أن ذكر طائفة من هذه التفسيرات الغريبة، قال: وكل هذا وأمثاله وجدته في كتبهم. وكل هذا وأمثاله وجدته في كتبهم، يعني هذا الكلام الذي ذكره ثابت عنهم، قرأه بأم عينه في كتبهم، فهو موثق في كتبهم، موثق وليس من قبيل القيل والقال ونقل الأقوال، بل هو قرأه في كتبهم بنفسه ورآه بأم عينيه في كتبهم. هذا لتعلموا أن أئمتنا وعلماءنا لا ينقلون أو يعني لا يقولون شيئا ولا ينسبون شيئا لطائفة أو شخص إلا بعد التثبت والتأكد، سواء يعني كان مكتوبا أو سمعه بأذنه منه أو قرأه في كتابه. الخلاصة لما ذكره شيخ الإسلام في هذه الفقرة أو في هذه الفقرات، الفقرة الأولى التي فيها يعني فتح المعتزلة لباب التأويل، ثم بعد ذلك دخول وولوج الروافض وغيره من الباطنية والقرامطة فمن هذا الباب لتحريف كتاب الله عز وجل، يقرر شيخ الإسلام إذن أن أهل الكلام المذموم من المعتزلة وغيرهم هم الذين فتحوا باب التأويل المذموم الذي هو تحريف للكلم عن مواضعه، فولج منه بعد ذلك الروافض ونحوه من أهل الزيغ والضلال، ومن دخل تحت عباءة الروافض من القرامطة والباطنية وأضرابهم من أهل الزندقة والانحلال. وقد ذكر نظير ما ذكره هنا في هذه الرسالة في مواضع أخرى من كتبه، فقال قال في مجموع فتاواه المجلد الخامس صفحة 52 و500: والمقصود أن أولئك المبتدعة من أهل الكلام، والمقصود أن أولئك المبتدعة من أهل الكلام لما فتحوا باب القياس الفاسد في العقليات والتأويل الفاسد في السمعيات صار ذلك دهليزا للزنادقة الملحدين، يعني رواقا يمرون عنه، صار ذلك دهليزا يدخلون فيه، صار ذلك دهليزا للزنادقة الملحدين إلى ما هو أعظم من ذلك من السفسطة في العقليات والقرمطة في السمعيات. إذن هذان أمران، السفسطة تكون في العقليات وهو يعني التحريف، عفوا السفسطة في العقليات هو إنكار المحسوسات، إنكار الأمور المحسوسة المشاهدة والمرئية والملموسة ينكر هؤلاء السفسطائية، يسمون السفسطائية، وهذه السفسطة إذن تكون في العقليات، والقرمطة في السمعيات، لأن الأدلة نوعان، أدلة سمعية وأدلة عقلية. لهذا يقول الكفار يوم القيامة وهم في النار: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. السمع والعقل، فماذا يناقض هذا السمع والعقل؟ العقل الصريح والنقل الصحيح يعارضه هؤلاء بالسفسطة في العقليات، وهو إنكار المحسوسات وإنكار الأدلة العقلية الظاهرة، فينكرون الأمور العقلية الظاهرة، والقرمطة في السمعيات وهو تحريف معانيها، هو التأويل الفاسد. فإذا السفسطة تكون في العقليات والقرمطة تكون في السمعيات. قال إذن: والمقصود أن أولئك المبتدعة من أهل الكلام لما فتحوا باب القياس الفاسد في العقليات والتأويل الفاسد في السمعيات صار ذلك دهليزا للزنادقة الملحدين إلى ما هو أعظم من ذلك من السفسطة في العقليات والقرمطة في السمعيات، وصار كل من زاد في ذلك شيئا دعاه إلى ما هو شر منه، حتى انتهى الأمر بالقرامطة إلى إبطال الشرائع المعلومة كلها، كما قال لهم رئيسهم بالشام: قد أسقطنا عنكم العبادات، فلا صوم ولا صلاة ولا حج ولا زكاة. ولهذا قال من قال من السلف: البدع بريد الكفر والمعاصي بريد النفاق. انتهى إذن من مجموع فتاواه المجلد الخامس صفحة 52 و500. وقال شيخ الإسلام رحمه الله أيضا في منهاج السنة في المجلد الثالث الصفحة الرابعة بعد المئة بعد الأربعمائة صفحة 44 عفوا، قال الرافضة حرفوا القرآن تحريفا لم يحرفه غيرهم، ثم ذكر طائفة من الأمثلة التي ذكرها هنا وطائفة من التفسيرات التي ذكرها هنا، ثم قال ثم من هذا دخلت الإسماعيلية والنصيرية، يعني من هذا التأويل والتحريف دخلت الإسماعيلية والنصيرية في تأويل الواجبات والمحرمات. إذا المعتزلة والأشاعرة وأهل الكلام المذموم أول الصفات، وجاء هؤلاء الرافضة فأولوا كلام الله جل وعلا وحرفوه عن معناه. أهل الكلام حرفوا معاني الأسماء والصفات، وحرفوا بذلك بعض آيات بعض آيات الصفات، أو عفوا حرفوا آيات الصفات، ثم جاء الرافضة فحرفوا الآيات لتنزيلها على علي أو للطعن في الصحابة، لذكر يعني لنسبة الفضائل إلى علي أو لطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الإسماعيلية والنصيرية الذين كما قال شيخ الإسلام ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض، دخل ثم قال ثم من هذا دخلت الإسماعيلية والنصيرية في تأويل الواجبات والمحرمات. أول الواجبات قالوا الصلاة ليس هي الصلاة هذه، إنما هي معرفة أسرارهم، والصوم هو كتمانها كتمان أسرارهم، والحج هو زيارة شيوخهم، فتركوا الصلاة والصيام وأول تلك وحرفوا عن معانيها فخرجوا عن دين الإسلام ثم قال فهم أئمة التأويل الذي هو تحريف الكلم عن مواضعه. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من هذه البدع ومن هذه الشرور، وأن يثبتنا على السنة والسبيل.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 46 من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى، ولا يزال المصنف رحمه الله يستعرض بعض الأمثلة لتحريفات الرافضة للقرآن الكريم مما يسمونه هم تفسيرا، وهو في الحقيقة تحريف وتخريف. يقول المصنف رحمه الله وقولهم، أي قول الرافضة، مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة، ويخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين. هذه الآية من سورة الرحمن هي من جملة الحجج الواهية الواهنة التي احتج بها عالم الرافضة ابن المطهر الحلي في كتابه منهاج الكرامة في معرفة الإمامة. هذه الآية احتج بها هذا الرافضي الذي يسمونه هم بالعلامة ويلقبونه بالعلامة، فإذا قيل العلامة عند الرافضة فهو المقصود به هو هذا ابن المطهر الحلي، والذي كان يسميه شيخ الإسلام ابن المكدر، وفي رواية ابن المنجس. إذن هذه الآية احتج بها لإثبات استحقاق علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخلافة دون أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو مقرر في كتب الروافض أن أحق الناس بالخلافة بعد رسول الله هو علي، وأن الصحابة سلبوا منه الخلافة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إليه بالخلافة بعده فلم يعمل الصحابة بهذه الوصية وخانوا هذه الوصية، وهذا كله كذب وافتراء. وعندهم شبهات يلقونها على من لا عقل له، يعني ليستدلوا بها على هذا الأمر. فهذه من الأدلة التي استدل بها هذا الرافضي في هذا الكتاب منهاج الكرامة في معرفة الإمامة، هي هذه الآية. استدل هذا الرافضي بهذه الآية، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله انبر له في كتابه العظيم منهاج السنة النبوية في نقض قول الشيعة القدرية، وفي رواية عنوان الكتاب في رواية منهاج الاعتدال في رد قول أهل الرفض والاعتزال. إذن شيخ الإسلام في هذا الكتاب العظيم منهاج السنة نقل الشبهة ونقضها ونسفها نسفا فجعلها قاعا صفصفا. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية في المجلد السابع من الصفحة 45 بعد 200 إلى الصفحة 49 بعد 200، يقول رحمه الله: قال الرافضي: البرهان 30 قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، من تفسير الثعلبي وطريق أبي نعيم عن ابن عباس في قوله: مرج البحرين يلتقيان، قال علي وفاطمة: بينهما برزخ لا يبغيان، النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين. ولم يحصل لغيره من الصحابة هذه الفضيلة فيكون أولى بالإمامة. هذا هو الاستدلال الواهن الواهي الذي استدل به هذا الرافضي على أحقية علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالإمامة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أحق بها من أبي بكر الصديق، الصديق الذي اختاره الصحابة بإجماعهم. قال شيخ الإسلام: والجواب أن هذا وأمثاله إنما يقوله من لا يعقل ما يقول، وهذا بالهذيان أشبه منه بتفسير القرآن، وهذا بالهذيان أشبه منه بتفسير القرآن، وهو من جنس تفسير الملاحدة والقرامطة الباطنية للقرآن، بل هو شر من كثير منه. والتفسير بمثل هذا طريق للملاحدة على القرآن والطعن فيه، بل تفسير القرآن بمثل هذا من أعظم القدح فيه والطعن فيه. إلى أن قال: وكل من له أدنى علم وعقل يعلم بالاضطرار بطلان هذا التفسير، وكل من له أدنى علم وعقل يعلم بالاضطرار بطلان هذا التفسير، وأن ابن عباس لم يقل هذا. وهذا من التفسير الذي في تفسير الثعلبي، وذكره بإسناد رواته مجهولون لا يعرفون، وإسناده ظلمات بعضها فوق بعض لا يثبت بمثله شيء، ومما يبين كذب ذلك وجوه. إذن نقد هذه الرواية من حيث الإسناد، فذكر أن رواة هذا الحديث أو هذا الأثر عن ابن عباس مجاهيل لا يعرفون، ورواية المجهول لا تقبل عند علماء الحديث، وإسناده ظلمات بعضها فوق بعض، يعني لا يثبت بمثله شيء، لا يمكن أن تثبت فضيلة ولا فضيلة عمل ولا فضيلة شخص ولا شيء من أمور الدين بمثل هذا الإسناد الهالك. قال: ومما يبين كذب ذلك وجوه. الآن يرد الحديث من حيث الدراية، إذا نرده من حيث النقل، والآن يرده بالنقل والعقل. الآن يقول، يعني يرد هذا الحديث، يرد مضمون هذا الحديث بالدراية وبالعقل. يقول: ومما يبين كذب ذلك وجوه، أحدهما أن هذا في سورة الرحمن وهي مكية بإجماع المسلمين، والحسن والحسين إنما ولدا بالمدينة. الثاني أن تسمية هذين بحرين، وهذا لؤلؤا وهذا مرجانا، وجعل النكاح مرجا، أمر لا تحتمله لغة العرب بوجه، لا حقيقة ولا مجازا، بل كما أنه كذب على الله وعلى القرآن فهو كذب على اللغة. الثالث أنه ليس في هذا شيء زائد على ما يوجد في سائر بني آدم. إذن الوجه الأول هو أن هذه الصورة مكية، والحسن والحسين ولدا بالمدينة، وعلي تزوج بفاطمة في المدينة، فكيف يكون المقصود هؤلاء الأربعة وهي نزلت بمكة وهم ولدوا بالمدينة؟ قال أيضا تسمية علي وفاطمة بحرين، وتسمية الحسن والحسين لؤلؤا ومرجانا، هذا وجعل النكاح مرجا يعني بينهما برزخ لا يبغيان، أو جعل النكاح مرجا أمر لا تحتمله لغة العرب لا حقيقة ولا مجازا. قال فهو كذب على الله وعلى القرآن وعلى اللغة. قال الثالث أنه ليس في هذا شيء زائد على ما يوجد في سائر بني آدم، فإن كل من تزوج امرأة وولد لهما ولدان فهما من هذا الجنس، فليس في ذكر هذا ما يستعظم من قدرة الله وآياته إلا ما في نظائره من خلق الأدميين، فلا موجب للتخصيص، وإن كان ذلك لفضيلة الزوجين والولدين فإبراهيم وإسحاق ويعقوب أفضل من علي. فإذا يعني قال ليس في قول في هذا الأمر أن الحسن والحسين ولدا من علي من زواج علي وفاطمة، ليس شيء في هذا شيء زائد على سائر بني آدم، وليس في هذا ذكر مما يستعظم من قدرة الله وآياته كزواج سائر البشر يولد لهما أولاد إلا ما في نظائره من خلق الأدميين، هذا يعني لا يستوي فيه سائر البشر فلا موجب للتخصيص. وإن قيل أن في هذا أن ذلك لفضيلة الزوجين وهما علي وفاطمة رضي الله عنهما والولدين وهما الحسن والحسين رضي الله عنهما، قال فإبراهيم وإسحاق ويعقوب أفضل من علي، أولى أن يوصف بهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن، ويعني وابناه إسحاق ويعقوب. قال الرابع أن الله ذكر أنه مرج البحرين في آية أخرى، فقال في الفرقان وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، فلو أريد بذلك علي وفاطمة لكان ذلك ذما لأحدهما، وهذا باطل بإجماع أهل السنة والشيعة. يعني في هذه الآية تفسرها الآية الأخرى وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، فأيهما العذب الفرات؟ العذب الفرات هو علي أم فاطمة؟ ومن هو الملح الأجاج؟ هو علي أو فاطمة؟ فمهما قلنا لكان ذلك ذما لأحدهما، وهذا باطل عند أهل السنة وعند أهل الشيعة. فإذا حماقة الشيعة تجعلهم يستدلون بآيات فيها ذم لمن يريدون أن يمدحوه، لمن يريدون أن يمدحوه، في الحقيقة هو ذم له وهم يحسبونه مدحا، وهو بالقدح أشبه منه بالمدح. الخامس، الوجه الخامس، أنه قال مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فلو أريد بذلك علي وفاطمة وكان البرزخ هو النبي صلى الله عليه وسلم بزعمهم هو المانع لأحدهما أن يبغي على الآخر لكان هذا بالذم أشبه منه بالمدح. فإذا هنا قال مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، قال هؤلاء الروافض الحمقى الجهلة قالوا البرزخ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا البرزخ هذا يحول دون بغي أحدهما عن الآخر، فإذا في هذا قدح لأهل أحدهما، فإذا كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يمنع ظلم أحدهما عن الآخر فأحدهما يظلم الآخر، وهذا كله من حماقات الشيعة كما ذكرنا كما قلنا، يقصدون مدح شخص فيقعون في ذمه من حيث لا يشعرون. الوجه السادس أن أئمة التفسير متفقون على خلاف هذا كما ذكره ابن جرير وغيره، إلى آخر كلامه رحمه الله مختصرا من منهاج السنة المجلد السابع صفحة 45 و200 من صفحة إلى صفحة 49 و200. فإذا هذا رد من هذا من شيخ الإسلام هذا الإمام العبقري العظيم، رد على هذا الاستدلال بالنقل والعقل، رد عليه بماذا؟ من حيث إسناده، بأبطل هذا الاستدلال من حيث الإسناد، من حيث الرواية، ومن حيث المعنى، يعني من حيث الدراية. وكذلك علق العلامة ابن عثيمين رحمه الله على هذه الفرق، على هذه الفقرة في شرحه لهذه المقدمة، فقال رحمه الله: هذه سخافة، ومثل ما قال الشيخ رحمه الله: يقضي العالم منها العجب، من سوء الفهم وسوء القصد. فتفاسيرهم هذه جامعة بين أمرين، بين سوء الفهم وبين سوء القصد. فإذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال جمع هذا التفسير بين سوء الفهم، بين الفدامة وسوء الفهم، وبين سوء القصد وبين الظلم، جمع بين الظلم والجهل. وأصل الإنسان هو، أصل الإنسان إنه ظلوما ظلوم جهول، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وسبب انحراف بني آدم إما من لسوء قصدهم أو لسوء فهمهم أو لكلا الأمرين. سوء الفهم هو خصلة النصارى الضالين، سببه الجهل. وسوء القصد هو من خصال أو الخصلة الأساسية لليهود المعاندين الغاوين الذين هم ظالمون. وهذا هو أصل الإنسان: الجهل والظلم. وها هنا تنبيه متعلق بتفسير هذه الآية، وهو هذا الكلام للشيخ ابن عثيمين من ينتهي بعد. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك، يعني بعد هذا الكلام، بعد أن قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني هذه سخافة، وقال تفاسيرهم هذه جامعة بين أمرين، بين سوء الفهم وبين سوء القصد، ذكر ثلاثة أقوال لمعنى أو في معنى هذه الآية، في قوله سبحانه وتعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. ذكر ثلاثة أقوال، ثم قال رحمه الله، قال الشيخ ابن عثيمين: فهذه ثلاثة أقاويل في معنى هذا، ولم يقل أحد من أهل العلم لا السابقون ولا اللاحقون إن المراد به فاطمة وعلي بن أبي طالب، لكن هذه من خرافات الرافضة والعياذ بالله. انتهى من صفحة 113 إلى صفحة 114. فإذا هذا التفسير من خرافاتهم، من تخريفهم وتحريفهم لكتاب الله جل وعلا. ثم قال المصنف رحمه الله يذكر مثالا آخر لتحريفات الرافضة للقرآن العظيم الذي يسمونه تفسيرا، وهو مزبور في تفاسيرهم، في تفاسيرهم المطبوعة والموجود والمتداولة عندهم. قال: وقولهم، أي قول الرافضة: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين في علي بن أبي طالب. عندما نقرأ هذا التفسير نعرف صدق ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى القائل في منهاج السنة المجلد الثالث صفحة 404: إن الرافضة حرفوا القرآن تحريفا لم يحرفه غيرهم. وقد عد شيخ الإسلام هذا التفسير لهذه الآية من إلحادات الرافضة، وذلك في منهاج السنة المجلد السابع صفحة 46 و200. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله، تلميذ المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله التفسير الصحيح لهذه الآية، فقال في شفاء العليل الصفحة 40، قال: قوله وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وهو اللوح المحفوظ، وهو أم الكتاب، وهو الذكر الذي كتب فيه كل شيء، يتضمن كتابة أعمال العباد قبل أن يعملوها، والإحصاء في الكتاب يتضمن علمه بها وحفظه لها والإحاطة بعددها وإثباتها فيه. إذن هذه أربعة أمور متعلقة بماذا؟ بإحصاء الله جل وعلا لجميع ما مخلوقاته سبحانه وتعالى، ولأعمال عباده، أحصاه في اللوح المحفوظ في الإمام المبين. فالإمام هو الكتاب، إذن الإمام المبين هو اللوح المحفوظ، وهو أم الكتاب، وهو الذكر الذي كتب الله عز وجل فيه كل شيء. والإحصاء إذن يتضمن أربعة أمور: يتضمن علمه بها وحفظه لها أو حفظه لها والإحاطة بعددها وإثباتها فيه. يتضمن أربعة أمور: العلم والحفظ والإحاطة والإثبات في هذا الكتاب. وكان الإمام ابن القيم رحمه الله قد تكلم في هذا الكتاب العظيم شفاء العليل في مسائل القدر والحكمة والتعليل، كان قد تكلم عن معنى تمام هذه الآية من سورة ياسين، يعني عن سياق عن ماذا عن الآية التي أو الآيات سياق الآيات أو سياق هذه الآية التي ذكرت في هذه الجملة. قال الله عز وجل في سورة ياسين: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب شفاء العليل: فجمع بين الكتابين، الكتاب السابق لأعمالهم قبل وجودهم والكتاب المقارن لأعمالهم، فأخبر أنه يحييهم بعدما أماتهم للبعث، وذلك في قوله إنا نحن نحيي الموتى، ويجازيهم بأعمالهم، ونبه بكتابته لا على ذلك، قال ونكتب ما قدموا من خير أو شر فعلوه في حياتهم. والمقصود بهذا هو الكتاب السابق لأعمالهم قبل وجودهم، وآثارهم ما سنوا من سنة خير أو شر فاقتدي بهم فيها بعد موتهم. ونكتب ما قدموا، هذا الكتاب السابق، وآثارهم، وهذا يعني الكتاب المقارن لأعمالهم، كتابتان. وقال ابن عباس في رواية عطاء: وآثارهم ما آثروا من خير أو شر، كقوله ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. فإذا نكتب ما قدموا يوافق قول الله جل وعلا بما قدم، وآثارهم يوافق قوله سبحانه وتعالى وأخر في هذه الآية في سورة القيامة: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. من أجل ذلك يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله عند تعليقه على هذه الفقرة من قول شيخ الإسلام في هذه الرسالة وقولهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين في علي بن أبي طالب، قال: أين هذا من اللفظ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي في كتاب يأتم به الإنسان ويأخذ به ويراه ويشاهد عمله، فأين هذا من علي بن أبي طالب؟ لكنهم يقولون علي إمام ومبين وفصيح ومظهر للحق، فكل شيء أحصاه الله في هذا الرجل، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي في علي بن أبي طالب. وهذا واضح في أنهم يدعون أن علي بن أبي طالب يعلم الغيب. انتبهوا إلى هذا الكلام للعلامة بن عثيمين رحمه الله. وهذا واضح في أنهم، يعني الرافضة، يدعون أن علي بن أبي طالب يعلم الغيب، لأنهم يقولون كل شيء أحصاه الله، أين مكانه؟ في هذا الإمام، أي كائن في هذا الإمام. انتهى من صفحة 114 إلى 115، وصدق الشيخ بن عثيمين. فهذا الأمر مقرر في كتبهم، في أصولهم الأربعة، لسيما كتاب الكافي للكليني، وأصولهم أربعة: الكافي للكليني، والتهذيب والاستبصال الطوسي، ومن لا يحضره الفقيه لابن بابويه القمي. هذه الأصول الأربعة للشيعة، الأصول الأربعة المعتمدة عند الشيعة. وكتاب الكافي للكليني هو بمثابة صحيح البخاري عند أهل السنة والجماعة. فإذا يدعون أن علي بن أبي طالب يعلم الغيب، بل يدعون أن أئمتهم الاثني عشر جميعا يعلمون الغيب. وقد عقد الكليني في الكافي باب الأئمة يعلمون الغيب، والعياذ بالله تعالى. وقد قال الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات الأرض وقل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون وما يشعرون أيان يبعثون. ثم قال المصنف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية: وقولهم، أي الرافضة، عما يتساءلون عن النبأ العظيم علي بن أبي طالب. إذن عند هؤلاء الجهلة الضالين الروافض النبأ العظيم هو علي بن أبي طالب، وهذا أيضا من بلايا الرافضة في تفسير كلام الله عز وجل، والتي تدل على جهلهم وغلوائهم في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث جعلوا معنى الآية أن عليا رضي الله عنه هو النبأ العظيم الذي سيختلف الناس في خلافته بين ساخط عليها وراض لها، ولأجل ذلك لن ينصبوه، يعني الصحابة رضي الله عنهم ما دام سيختلفون فلن ينصبوه خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيقدمون عليه غيره. وتفسيرهم هذا فيه تكلف واضح وتعسف فاضح من حيث اللغة العربية، وهو مردود بلفظ الآية نفسها، يعني هذا التفسير مردود بلفظ الآية نفسها، فإن الله جل وعلا قال فيها عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. إذن فهذا الاختلاف كائن حين نزول الآية، ولم يقل سبحانه وتعالى الذي هم فيه يختلفون أو سيختلفون، إنما قال الذي هم فيه مختلفون، يعني في الحين عند نزول الآية. فهذا الاختلاف كائن حين نزول الآية. ومن المعلوم أن علي بن أبي طالب ما اختلف الناس فيه يومئذ عند نزول الآية، إنما الاختلاف وقع بعد نزولها ببرهة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على فرض الاختلاف طبعا. والصحيح أن هذه الآية عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، الصحيح أن هذه الآية نظير قوله تعالى قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، فالنبأ العظيم هو هذا القرآن الكريم وما جاء فيه من الأحكام العادلة والأخبار الصادقة، كما قال سبحانه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا سيما ما هو متعلق بأحوال اليوم الآخر مما هو مذكور فيه في هذا الكتاب العظيم. لهذا قال الإمام البغوي في تفسيره، في تفسير قول عز وجل أو في تفسير قول عز وجل قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، من تفسيره قال البغوي قل يا محمد هو، يعني القرآن، نبأ عظيم، قاله ابن عباس ومجاهد وقتاده، وقيل يعني القيامة، يعني فيه هناك من فسر النبأ العظيم القرآن، يعني النبأ العظيم بالقرآن، وهناك من فسره بيوم القيامة، وكلاهما حق. وهذا كقوله يعني قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، فهذا يعني كقوله قال البغوي، وهذا كقوله عما يتساءلون عن النبأ العظيم. فإذا هذا النبأ العظيم هو القرآن العظيم وما ذكر فيه من أحوال اليوم الآخر، فإذا فسرناه بالقرآن فهو حق، وإذا فسرناه باليوم الآخر فهو حق. واليوم الآخر والكلام على اليوم الآخر هو أحد الأصول الثلاثة التي اتفقت عليها الكتب السماوية، واتفقت عليها الملل، واتفق عليها الرسل، وهي التوحيد والنبوات، إثبات التوحيد لله عز وجل، عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وإثبات الأسماء الحسنى والصفات السمية العلى له سبحانه وتعالى، وإثبات نبوة الأنبياء، وإثبات اليوم الآخر. من أجل ذلك يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله في تفسير جزء عامة من أو تفسير هذه السورة من تفسيره، من تفسير جزء عامة من تفسيره في صفحة 25، يقول رحمه الله من أجل ذلك، أو قال هذا النبأ العظيم هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، يعني من القرآن العظيم، ولا سيما ما جاء به من الأخبار عن اليوم الآخر والبعث والجزاء. وقد اختلف الناس في هذا النبأ الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من آن به وصدق، ومنهم من كفر به وكذب، ومنهم من شك فيه وتردد. إذن الناس بإزاء القرآن على ثلاثة أقسام: طائفة من المؤمنين المفلحين آمنوا به وصدقوا، آمنوا بما جاء فيه وصدقوا بأخباره وعملوا بأوامره وانتهوا عن نواهيه. ومنهم من الأشقياء الكافرين من كفر به وكذب به، ومنهم من المرتابين الشاكين شكوا فيه وترددوا يضطربون بين الإيمان والكفر والعياذ بالله. قال الشيخ ابن عثيمين في تفسيره هذا: فبين الله تعالى أن هؤلاء الذين كذبوا سيعلمون ما كذبوا به علم اليقين، وذلك إذا رأوا يوم القيامة يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، يعني يوم يأتي تأويل هذا القرآن، يوم يأتي تحقيق الخبر الذي أخبر به، يعني التأويل هو نفس المخبر به، إذا جاء تصديق خبره وجاء يوم القيامة يقول الذين نسوه من قبل، يعني الذين تركوه نسيان ترك، نسوه نسيان ترك من الكفار، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، يؤمنون ولكن لا تحين إيمان ولا تحين مندم، يندمون ويؤمنون ولكن، كما قال الله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال الشيخ ابن عثيمين: ولهذا قال سبحانه في هذه السورة: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، أي سيعلم هؤلاء الكفار ما كذبوا به علم اليقين عندما يرون ما أخبر به، تصديق ما أخبر به يوم القيامة، يرونه بأعينهم، يرونه عين اليقين. ثم قال شيخ الإسلام المصنف رحمه الله في هذه الرسالة: وقولهم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هو علي، ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة. وقد سبق ما مثل ما ذكر هنا، يعني في ما سبق عند وقد سبق أيضا تخريج الحديث المتعلق بهذا القصة، وهي قصة هذه القصة المكذوبة، وهي تصدق علي بخاتمه في الصلاة، سبق تخريج هذا الحديث وبيان علله عند التعليق على قول المصنف رحمه الله عند ذكره لأمثلة الأحاديث الموضوعة في التفسير. قال حيث قال: وحديث علي طويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، إن ذكر هنا وفيما سبق في هذه الرسالة أن هذا الحديث حديث تصدق علي بخاتمه في الصلاة، والذي كان سببا لنزول هذه الآية، هذا الحديث موضوع مكذوب باتفاق أهل العلم. وقد ذكر نظير ما ذكره هنا في كتابه منهاج السنة في المجلد السابع صفحة 11، حيث قال: أجمع أهل العلم بالنقل على أنها، يعني هذه الآية، لم تنزل في علي بخصوصه، وأن عليا لم يتصدق بخاتمه في الصلاة، وأجمع أهل العلم بالحديث على أن القصة المروية في ذلك من الكذب الموضوع، وأجمع أهل العلم بالحديث على أن القصة المروية في ذلك من الكذب الموضوع. إذن احفظوا هذا الإجماع، إذا احتج عليك رافضي شيعي بهذه الآية وأن المقصود بوليكم يعني وليكم يعني الولاية التي هي الإمامة، ويذكرون هذا الحديث، فقولوا له: هذا الحديث مكذوب موضوع بإجماع علماء الحديث. إذن هذا من جهة الرواية. أما من جهة الدراية فقد نقلنا كذلك في ذلك الموضع من هذه الرسالة، نقلنا هنالك ما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من وجوه عدة، أن هذا التفسير الرافضي للآية لا يستقيم من حيث المعنى، وهذا يعني نقضه شيخ الإسلام من وجوه عديدة. ومعنى هذه الآية من حيث الإجمال كما قال شيخ الإسلام، يعني قول الله جل وعلا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذا قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد الثالث صفحة 18-400، قال: إن الله سبحانه أخبر أن ولي المؤمن هو الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين، وهذا عام في كل مؤمن موصوف بهذه الصفة، سواء كان من أهل نسبة أو بلدة أو مذهب أو طريقة أو لم يكن، إنما المؤمنون إخوة. أما من حيث التفصيل فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني في معنى هذه الآية، يقول في كتاب منهاج السنن المجلد السابع صفحة 18 إلى صفحة 20، يقول رحمه الله تعالى: إن الله سبحانه وتعالى أخبر أن قال شيخ الإسلام في منهاج السنة: من المعلوم المستفيض عند أهل التفسير خلفا عن سلف أن هذه الآية نزلت في النهي عن موالاة الكفار والأمر بموالاة المؤمنين. لهذا في يعني هذه الآية من سورة المائدة يقول فيها الله جل وعلا، يعني في هذه يعني في سياق هذه الآية، يقول في الآية التي يعني في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، إلى أن قال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إذن قال: من المعلوم المستفيض عند أهل التفسير خلفا عن سلف أن هذه الآية نزلت في النهي عن موالاة الكفار والأمر بموالاة المؤمنين، لما كان بعض المنافقين كعبد الله بن أبي بن سلول يوالي اليهود ويقول: إني أخاف الدوائر. فقال بعض المؤمنين وهو عبادة بن الصامت رضي الله عنه: إني يا رسول الله أتولى الله ورسوله وأبرأ إلى الله ورسوله من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم. ولهذا لما جاءتهم بنو قينقاع وسبب تآمرهم عبد الله بن أبي بن سلول أنزل الله هذه الآية يبين فيها وجوب موالاة المؤمنين عموما وينهى عن موالاة الكفار عموما. وقد تقدم كلام الصحابة والتابعين أنها عامة لا تختص بعلي، وسياق الكلام يدل على ذلك لمن تدبر القرآن، فإنه قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا نهي عن موالاة اليهود والنصارى. ثم قال: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عنده فيصبحوا على أسر ما في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. فهذا وصف الذين في قلوبهم مرض الذين يوالون الكفار كالمنافقين. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فذكر فعل المرتدين وأنهم لن يضروا الله شيئا، وذكر من يأتي به بدلهم، ثم قال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فتضمن هذا الكلام ذكر أحوال من دخل في الإسلام من المنافقين وممن يرتد عنه وحال المؤمنين الثابتين عليه ظاهرا وباطنا. فهذا السياق مع إتيانه مع كونه أتى بصيغة الجمع مما يوجب لمن تدبر ذلك علما يقينا أو يقينيا لا يمكنه دفعه عن نفسه أن الآية عامة في كل المؤمنين المتصفين بهذه الصفات، لا تختص بواحد بعينه، لا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم، لكن هؤلاء أحق الأمة بالدخول فيها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وهو كما سمعتم كلام قوي متين، فيه تفسير دقيق وعميق وأنيق لهذه الآية العظيمة. فإذا قول هؤلاء الرافضة أن هذه الآية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، يعني نزل في علي لأنه تصدق بخاتمه في الصلاة، يعني لا هو من تخريفاتهم ومن تحريفاتهم ومن هذيانهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله: وكذلك قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، نزلت في علي لما أصيب بحمزة. إذن هذا قال هؤلاء الروافض، هذا قول الروافض الأنجاس الأرجاس، قالوا هذه الآية أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نزلت في علي رضي الله عنه لما استشهد حمزة في غزوة أحد، لما استشهد حمزة رضي الله عنه وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك هو عم علي رضي الله عنه، لما أصيب بحمزة نزلت هذه الآية في علي. وهذه أعجوبة أخرى من أعاجيب بل ومن أكاذيب الرافضة في تفسيرهم لكتاب الله تعالى، جمعوا فيها بين الغلو في علي رضي الله عنه حتى وقعوا أو أوشكوا على تفضيله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقعوا في تفضيله على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أوشكوا، وبين المجازفة والهجوم على هذا المقام الجليل، ألا وهو تفسير وبيان معاني كلام الله جل وعلا، مخالفين بذلك المنقول والمعقول. فصدق فيهم قول القائل: فعلى عقولكم العفاء فإنكم خالفتم المعقول والمنقول، فعلى عقولكم العفاء فإنكم خالفتم المعقول والمنقول. فأما كونهم غلوا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقد جعلوه أولى وأحق بمواساة رب العالمين من نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، مع أن مصاب النبي صلى الله عليه وسلم بعمه حمزة رضي الله عنه كان عظيما. فقد روى أحمد وابن ماجه وصححه الألباني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بنساء عبد الأشهل يبكين هلكاهن يوم أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكن حمزة لا بواكي له. فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ويحهن، من قلبنا بعد، يعني من تهينا بعد وما رجعنا إلى بيوتهن، مروهن فلينقلبن، يعني فليذهبن إلى بيوتهن، ولا يبكين على هالك بعد اليوم، ولا يبكين على هالك بعد اليوم. هذا الأمر الأول، وهو غلوهم وغلواؤهم في علي رضي الله عنه. وأما قولهم في كتاب الله بغير علم، فإنهم لو نظروا إلى سياق الآية وسباقها لعلموا أن هذا الوصف متعلق بأولئك المذكورين في سياق الآيات التي ذكرت فيها، وهي قوله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. يقول الإمام البغوي في تفسيره: وبشر الصابرين على البلايا والرزايا، ثم وصفهم فقال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله عبيدا وملكا وإنا إليه راجعون في الآخرة، أولئك أهل هذه الصفة عليهم صلوات من ربهم، صلوات أي رحمة، فإن الصلاة من الله الرحمة، ورحمة ذكر الله تأكيدا، وجميع الصلوات أي رحمة بعد رحمة. فإذا هذه الأوصاف وهي قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، هذا الجزاء هو لأصحاب هذه الصفة، وهم الذين هم الصابرون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أي إن ملك لله وإنا إليه راجعون في الآخرة. فهؤلاء لهم هذا الجزاء الطيب وهو صلوات من ربهم ورحمة. فإذا هؤلاء لا عقل ولا قرآن، غلو وجهل بالقرآن. وها هنا وقفة مع قول الإمام ابن البغوي فإن الصلاة من الله هي الرحمة، فقد نبه الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم بدائع الفوائد في المجلد الأول صفحة 44 إلى 45 طبعة عالم الفوائد، نبه أن القول بأن الصلاة من الله هي الرحمة، هذا القول قول باطل من ثلاثة أوجه ذكرها فيه، وذكر وجوه أخرى في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، حيث قال في صفحة 71 من طبع دار عالم الفوائد، قال حقيقة الصلاة من الله تعالى هي الثناء وإرادة الإكرام والتقريب وإعلاء المنزلة. إذن الصلاة من الله على العبد هي الثناء عليه وإرادة إكرامه والتقريب له وإعلاء منزلته. لهذا الصلاة من الله عز وجل على نبيه هي الثناء عليه في الملأ الأعلى كما قال السلف. هذا وللعلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى كلام متعلق أيضا بهذا التفسير العجيب من الرافضة لهذه الآية، وهي قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وهذا التفسير في الحقيقة تصديق لما ذكره المصنف رحمه الله في بداية كلامه عن هذه التفسيرات الرافضية اللغوية والغبية، حيث قال إنهم فسروا القرآن بأنواع لا ينقضي العالم منها عجبه. يقول العلامة ابن عثيمين عند شرحه لهذه الفقرة من الكتاب في صفحة 117 قال يا سبحان الله العظيم، يا سبحان الله العظيم، تعجب من الشيخ ابن عثيمين، يا سبحان الله العظيم، أيهما أعظم مصابا بحمزة، الرسول صلى الله عليه وسلم أم علي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بلا شك، ولكن الرافضة يقولون إن عليا هو الذي أصيب بحمزة وهو الذي له هذه الآية، فيكون من كذبهم وافترائهم على علي بن أبي طالب أنه كان أشد حزنا على فقد حمزة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذبوا والله في ذلك، فأعظم من أصيب به بلا شك هو الرسول عليه الصلاة والسلام. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وبهذا المثال الذي ذكره المصنف أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، تنتهي الأمثلة التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى لتفسيرات الروافض لكتاب الله جل وعلا، وهي كلها متعلقة بالقدح، هي كلها قدح سوى هذا المثال الأخير، وهو يعني في علي أو في وكذلك يعني تصدق بخاتمه في الصلاة. إذن فيها ما هو قدح وفيها ما هو مدح. وهناك مثال آخر يتعلق بالمدح، وهو أيضا من تفسيرات الروافض أو من تخريفات الروافض وتحريفاتهم لكلام الله جل وعلا، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة المجلد الثالث صفحة 404، يقول يعني يذكر أن الرافضة يقولون في تفسير قوله سبحانه وتعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، قالوا المقصود بآل عمران هم آل أبي طالب، وأن اسم أبي طالب عمران. شوف هذا تحريف آخر وتخريف آخر وتفسير آخر بعيد للرافضة لهذه لقول الله عز وجل إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، قال هؤلاء الروافض آل عمران هم آل أبي طالب واسم أبي طالب عمران، فإذا الله جل وعلا اصطفى آل أبي طالب، وطبعا ومن آل أبي طالب علي وهو الأساس، لأنه معصوم عندهم. هذا كله من غلوهم وغلوائهم. ولا شك أن هذا التفسير بعيد جدا، وهو أشبه بهذيان المحمومين وكلام المجانين، ويفنده قول الله جل وعلا بعد ذلك، بعد هذه الآية: إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. إذن عمران هو رجل وهو أبو مريم، وزوجة عمران هي التي دعت. إذ قالت امرأة عمران، امرأته دعت ونذرت ما في بطنها لله جل وعلا ليخدم بيت المقدس، يعني المسجد الأقصى، يعني دعت الله عز وجل يتقبله منها. فلما وضعت قالت ربي إن وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت تعظيما، هذه جملة معترضة، وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. من أجل ذلك قال إمام ابن كثير في تفسير هذه الآية: المراد بعمران هذا هو والد مريم بنت عمران أم عيسى بن مريم عليه السلام. إذن هؤلاء الرافضة أبعد النجعة، وفسروا الآية بتفسير بعيد ومعناه بعيد جدا بسبب غلوهم واختلاقهم للفضائل. وعلي رضي الله عنه له من الفضائل الثابتة الصحيحة ما يغنيه عن هذه الأكاذيب والافتراءات التي افتراها الرافضة بسبب غلوهم وجهلهم. وهنا تنبيه، وهو أن هذه الأمثلة التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذه الرسالة وفي غيرها، وما نسبه فيها إلى الرافضة من مقولات في التفسير وغيره، هي مما اطلع عليه هو نفسه، كما قال في منهاج السنة المجلد الثالث صفحة 405 بعد أن ذكر طائفة من هذه التفسيرات الغريبة، قال: وكل هذا وأمثاله وجدته في كتبهم. وكل هذا وأمثاله وجدته في كتبهم، يعني هذا الكلام الذي ذكره ثابت عنهم، قرأه بأم عينه في كتبهم، فهو موثق في كتبهم، موثق وليس من قبيل القيل والقال ونقل الأقوال، بل هو قرأه في كتبهم بنفسه ورآه بأم عينيه في كتبهم. هذا لتعلموا أن أئمتنا وعلماءنا لا ينقلون أو يعني لا يقولون شيئا ولا ينسبون شيئا لطائفة أو شخص إلا بعد التثبت والتأكد، سواء يعني كان مكتوبا أو سمعه بأذنه منه أو قرأه في كتابه. الخلاصة لما ذكره شيخ الإسلام في هذه الفقرة أو في هذه الفقرات، الفقرة الأولى التي فيها يعني فتح المعتزلة لباب التأويل، ثم بعد ذلك دخول وولوج الروافض وغيره من الباطنية والقرامطة فمن هذا الباب لتحريف كتاب الله عز وجل، يقرر شيخ الإسلام إذن أن أهل الكلام المذموم من المعتزلة وغيرهم هم الذين فتحوا باب التأويل المذموم الذي هو تحريف للكلم عن مواضعه، فولج منه بعد ذلك الروافض ونحوه من أهل الزيغ والضلال، ومن دخل تحت عباءة الروافض من القرامطة والباطنية وأضرابهم من أهل الزندقة والانحلال. وقد ذكر نظير ما ذكره هنا في هذه الرسالة في مواضع أخرى من كتبه، فقال قال في مجموع فتاواه المجلد الخامس صفحة 52 و500: والمقصود أن أولئك المبتدعة من أهل الكلام، والمقصود أن أولئك المبتدعة من أهل الكلام لما فتحوا باب القياس الفاسد في العقليات والتأويل الفاسد في السمعيات صار ذلك دهليزا للزنادقة الملحدين، يعني رواقا يمرون عنه، صار ذلك دهليزا يدخلون فيه، صار ذلك دهليزا للزنادقة الملحدين إلى ما هو أعظم من ذلك من السفسطة في العقليات والقرمطة في السمعيات. إذن هذان أمران، السفسطة تكون في العقليات وهو يعني التحريف، عفوا السفسطة في العقليات هو إنكار المحسوسات، إنكار الأمور المحسوسة المشاهدة والمرئية والملموسة، ينكر هؤلاء السفسطائية، يسمون السفسطائية، وهذه السفسطة إذن تكون في العقليات. والقرمطة في السمعيات، لأن الأدلة نوعان، أدلة سمعية وأدلة عقلية. لهذا يقول الكفار يوم القيامة وهم في النار: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. السمع والعقل، فماذا يناقض هذا السمع والعقل؟ العقل الصريح والنقل الصحيح يعارضه هؤلاء بالسفسطة في العقليات، وهو إنكار المحسوسات وإنكار الأدلة العقلية الظاهرة، فينكرون الأمور العقلية الظاهرة. والقرمطة في السمعيات وهو تحريف معانيها، هو التأويل الفاسد. فإذا السفسطة تكون في العقليات والقرمطة تكون في السمعيات. قال إذن: والمقصود أن أولئك المبتدعة من أهل الكلام لما فتحوا باب القياس الفاسد في العقليات والتأويل الفاسد في السمعيات، صار ذلك دهليزا للزنادقة الملحدين إلى ما هو أعظم من ذلك من السفسطة في العقليات والقرمطة في السمعيات. وصار كل من زاد في ذلك شيئا دعاه إلى ما هو شر منه، حتى انتهى الأمر بالقرامطة إلى إبطال الشرائع المعلومة كلها، كما قال لهم رئيسهم بالشام: قد أسقطنا عنكم العبادات، فلا صوم ولا صلاة ولا حج ولا زكاة. ولهذا قال من قال من السلف: البدع بريد الكفر والمعاصي بريد النفاق. انتهى إذن من مجموع فتاوى المجلد الخامس صفحة 52 و500. وقال شيخ الإسلام رحمه الله أيضا في منهاج السنة في المجلد الثالث الصفحة الرابعة بعد المئة، بعد الأربعمائة، صفحة 400، عفوا. قال: الرافضة حرفوا القرآن تحريفا لم يحرفه غيرهم. ثم ذكر طائفة من الأمثلة التي ذكرها هنا وطائفة من التفسيرات التي ذكرها هنا، ثم قال: ثم من هذا دخلت الإسماعيلية والنصيرية، يعني من هذا التأويل والتحريف دخلت الإسماعيلية والنصيرية في تأويل الواجبات والمحرمات. إذا المعتزلة والأشاعرة وأهل الكلام المذموم أول الصفات، وجاء هؤلاء الرافضة فأولوا كلام الله جل وعلا وحرفوه عن معناه. أهل الكلام حرفوا معاني الأسماء والصفات، وحرفوا بذلك بعض آيات بعض آيات الصفات، أو عفوا حرفوا آيات الصفات. ثم جاء الرافضة فحرفوا الآيات لتنزيلها على علي أو للطعن في الصحابة، لذكر يعني لنسبة الفضائل إلى علي أو لطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الإسماعيلية والنصيرية الذين كما قال شيخ الإسلام ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. ثم من هذا دخلت الإسماعيلية والنصيرية في تأويل الواجبات والمحرمات. أول الواجبات، قالوا: الصلاة ليس هي الصلاة هذه، إنما هي معرفة أسرارهم، والصوم هو كتمان أسرارهم، والحج هو زيارة شيوخهم. فتركوا الصلاة والصيام أول تلك وحرفوا عن معانيها، فخرجوا عن دين الإسلام. ثم قال: فهم أئمة التأويل الذي هو تحريف الكلم عن مواضعه. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من هذه البدع ومن هذه الشرور، وأن يثبتنا على السنة والسبيل.